أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان أن صيغة افعل يستفاد منها النسبة البعثية الملائمة لمطلق الطلب، وأما حملها على الوجوب أو ظهور الوجوب منها سنحتاج إلى بيان كيفية استفادة الوجوب. والعلماء لهم في استفادة الوجوب اللزوم، يعني إذا صح التعبير اللزوم، لأن التعبير بالوجوب شوية غير دقيق. استفادة الإلزام أو اللزوم من صيغة افعال لهم طرق متعددة فيه. الطريق الأول قلنا الانصراف المتأتي إما من كثرة الاستعمال او غلبة الوجود او الاكملية، والماتين يحفظه الله ناقش في الامور الثلاثة الموجبة للانصراف، وقال ان الانصراف ينشأ من شدة الانس بين امرين يتلازمان، فعندما يسمع الانسان باحدهما ينصرف ذهنه الى الاخر، وقد يتحقق الانصراف مع احد هذه الامور الثلاثة التي ذكرناها، وقد يتحقق من دونها. ثم قال ايضا معقبا، هذا ترقي، القول بوجود كثرة لاستعمال صيغة افعل في الواجبات، يعني في التدليل بها على اللزوم ليس في محله، مع كوننا نشاهد ان صيغة افعال كثيرا ما استعملت في المندوبات والمستحبات. واما القول بان مو كثرة في الاستعمال، عندنا استقراء خارجي عندما نعد الواجبات نجدها 80 على لغتكم و80 على لغتكم، نجدها 80 واما المستحبات فهي 20 من المئة، لعشرون معنى على كل. الماتن يقول غلبة الوجود ايضا غير مسلمة، بل قد يدعى ان الامر بالعكس، فما اكثر المستحبات والمندوبات واقل الواجبات. واما القول بان الانصراف يتحقق الانصراف الى اللزوم عندما اقول صلي يستفاد اللزوم لأكملية اللزوم والضعف والنقص في الندب والاستحباب. فالماتن ايضا لا يقبل هذا الوجه، وذلك بان الأكملية لماذا تنصرف صيغة افعل الى الطلب الاكمل الذي هو يستفاد منه اللزوم كما قيل. اذا تحقق ذلك نحن نمنع ان يتحقق، لكنه لو تحقق فهذا ناشئ من كون ملاك اللزوم اشد اعمق اقوى من ملاك الاستحباب. ونحن فيما تقدم منعنا هذا المذهب وابطلنا هذا المطلب، وقلنا فيما تقدم في تبيان حقيقة الحكم التكليفي انه لا يرجع الى الملاك، وانما يرجع على نحو جعل السبيل الى المولى نسبة خاصة بين الطالب والمطلوب من على نحو جعل السبيل. اذن هذا الوجه الاول الذي اوردناه ليس بسديد. الوجه الثاني ما افاده المحقق النائيني يرحمه الله، وهو ان الوجوب في اللغة بمعنى الثبوت، واذا كان الوجوب بمعنى الثبوت لغتان فالثبوت يترتب عليه حكم العاقل بلزوم الانبعاث والطاعة عندما يبعث المولى معي، الا ان تأتي قرينة دالة على ان المصلحة غير ملزمة في هذا البعث. وقلنا ان خلاصة هذه الدعوة النائينية من ثلاث حيثيات: الاولى لغوية، الوجوب بمعنى الثبوت يعني التحقق والاستقرار، شيء ثبت تحقق. الامر الثاني هو توأم مع حكم العقل اذا كان ناشئ من امر المولوي، العقل يحكم بلزوم الانبعاث عن هذا البعث المولوي. هذه الدعوة ماذا؟ الثانية. الدعوة الثالثة او الحيثية الثالثة اللي قال تحتاج الى تتميم، ليس اي بعث يصدر من المولى يلزم العقل بالانبعاث عنه، بل اذا كان البعث على نحو يكون ضده تركه يصدق عليه معصية، فحينئذ يحكم العقل بوجوب وبلزوم الانبعاث عن هكذا بعد. ثم استشهدنا بقول الشيخ المظفر في اصول فقهه اللي عبر عنه الماتن ببعض المعاصرين، وكان يقول يرحمه الله ان العقل، كان يقول ان العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره قضاء لحق المولوية له تبارك وتعالى. فالبعث للمولى وحده لا يكون توأما مع حكم العقل بلزوم الانبعاث، لأنه قد يقترن بقرينة دل على عدم لزوم هذا البعث، كما في المستحبات. كانت هذه خلاصة لما أفاده المحقق النائين يرحمه الله. وأما إشكالات الماتن على هذه الدعوة، يقول أولا إذا ندقق النظر نجد أن المحقق النائين يرحمه الله اشتبه عليه المطلق، صعب هالعبارة نعبرها في حق المحقق النائين، لكن لا بأس لإيضاح المطلق. كيف اشتبه عليه المطلق؟ شوف شو يقول المال: كلامنا في كيفية استفادة اللزوم من صيغة افعل، وليس في حكم العقل المترتب على وجوب طاعة امر المولى. كلام النائين ما هو؟ ان العقل له حكم بوجوب الطاعة للامر الصادر من المولى، هذا لا كلام لنا فيه، بحكم عقلي مسلم. كلامنا في الصيغة الصادرة، صيغة افعال التي يستفاد منها اللزوم، حتى نستطيع ان نقول لو خليناها وحدها لا شريك لها لوجدنا انها مفيدة للزوم. فكون العقل يحكم بلزوم الانبعاث عن البعث الصادر من المولى ذا حكم في رتبة متأخرة، ونحن كلامنا في رتبة متقدمة عن كيفية استفادة اللزوم من نفس صيغة افعال معي؟ ولذلك يقول الماتن يحفظه الله: والدليل على هذا المطلب ان كلامنا في صيغة افعال لا نقتصر فيه على الاوامر الصادرة من الباري جل وعلا، بل هو عام لكل صيغة صدرت حتى من المولى العرفي، بل حتى من المستعلي على رأي الماتن، ليس لمن له علو حقيقي. يلزم نرى ان الصيغة الصادرة منه فيها لزوم، او ان اللزوم اشرب فيها، ونحن نتحدث عن كيفية استفادة هذا اللزوم منها. لاحظنا؟ ولذلك الماتن عنده اشكال دقيق اخر غير هذا الاشكال المتقدم، بان المحقق النائين يرحمه الله اشتبه عليه المطلق. فتصور ان اللزومات المستفاد من صيغة افعال انما هو اللزوم الاتي من حكم العقل الجائي في رتبة متأخرة، والذي يقرره العقل بعنوان لزوم حق الطاعة للمولى. لا، هذا جائي وين؟ في رتبة متأخرة. وكلامنا في اللزوم الذي هو في رتبة افعل عندما تصدر معي. القطعية. ولذلك لاحظوا ماذا يقول كهشتار رقم ثاني نمر اثنين على حد التعبير الآخر: ولو فرض حكم العاقل بوجوب الانبعاث مع الشك في الالزام وعدم وصول الترخيص فليس هو لتحقق موضوع وجوب الإطاعة واقعا. يعني لو افترضنا ان هذه صيغة إطاعة صدرت والعقل يحكم بوجوب الانبعاث عن صيغة إطاعة لاننا نشك في ان المولى صدر منه ترخيص ام لا، فنقول عندما نشك العقل يحكم بلزوم الانبعاث. يقول شو يصير هذا حكم العقل؟ هذا حكم ظاهري. حكم ماذا؟ ظاهري، كالحكم الظاهري الموجود لدينا بوجوب الاحتياط عند الشك في الامتثال. اذا انا وجبت علي صلاة الظهر فشككت لانني امتثلتها وبالتالي سقط التكليف ام لا، اليس لدي حكم بماذا؟ بالاحتياط. الحكم العقلي ها هنا بوجوب الاحتياط كالحكم العقلي في هذا المورد عند الشك فيه ان صيغة افعل اقترنت بقرينة تدلل على عدم اللزوم ام لا. والحال بعد يقول هذا اشكال رقم ثلاثة نمرة ثلاثة: ان المحقق النائني يرحمه الله في مثل هكذا مورد لا يرى ان العقل يحكم بوجوب الاحتياط بل يرى ان العقل يحكم بالبراءة. بمعنى انه لو جاءت صيغة افعل وشككنا في ان الصيغة اقترنت بما يدلل على عدم اللزوم ام لا، فلا نستطيع ان نقول بان الصيغة وفقا لمبنى المحقق النائين يرحمه الله يستفاد منها وجوب الانبعاث بحكم العقل. ليش؟ لان المحقق النائين له مطلب في بحث البراءة يبني على ان في مثل هكذا موارد العقل حاكم. بماذا؟ بالبراءة، لانه من موارد الشك في التكليف وليس من موارد الشك في المكلف به، فيحصل ماذا؟ شبه تضاد اذا صح التعبير بين قوله ها هنا بلزوم الامتعاث وبحكم العقل المقترن بصيغة افعل وبين مبناه الموجود في بحث ماذا؟ البراءة، والدال على حكومة العقل عند الشك في التكليف بماذا؟ بالبراءة من التكليف. فأي المبنيين نأخذ به؟ هل مبنى النائن ها هنا أو مبناه ها هنا؟ انتبهنا الإشكال؟ طيب على كل الاشكال رقم اربعة، الاشكال مادة اربعة ولا خمسة الارقام مش مهمة، على كل الاربعة الاشكال رقم اربعة عندنا اذا تلاحظون في الاحكام الشرعية عندنا مطلبان. المطلب الاول ما اشرنا اليه في هذا البحث، عندما تأتينا صيغة دالة على اللزوم ثم نجد ولو بقرينة منفصلة إلى ما يرفع ذلك اللزوم، ونحمل ما دل على اللزوم بدوا على عدم اللزوم اللي هو الاستحباب، صح؟ أليس الأمر كذلك؟ وعندنا مطلب ثاني، ماذا نسميه المطلب الثاني؟ نسميه النسخ اللي هو الإزالة في اللغة. الإزالة ما معناها؟ أي أن الحكم جاء أولا بدوا دالا على الوجوب، ثم رفع حكم الوجوب مثلا وأبدل بحكم آخر هو الاستحباب، الحرمة، الكراهة، المهم أنه تبدل الحكم إلى شيء ثاني. البدو بدوا كان الحكم ثابت بنحو ما، ثم جاء الدليل الآخر ورفع ما ثبت أولا إلى حكم ثاني، ماذا نسمي هذا؟ نسخ. الآن نسأل المحقق النائب، بناء على رأيك في المقام من أن صيغة افعل دالة على الإلزام بحكم العاقل، معنى؟ إلا أن يرد ترخيص، إلا أن يرد ترخيص فيرفع حكومة العاقل بالإلزام الثابت من صيغة افعل. هكذا رأي المحقق النائب ولا لا؟ نقول لقف هنا أيها المحقق النائب، معنى ذلك أنه يكون ورود الترخيص، الترخيص كما يقول الماتي، يكون ورود الترخيص رافعا للوجوب، يعني الأصل أن الصيغة اقترنت بما يدلل على اللزوم بحكم العقل، ثم ورد الترخيص، فورود الترخيص في الرتبة المتأخرة شي يدلل عليه على رفع الحكم اللي هو الإزالة والناس، مع أن العلماء لا يقولون بذلك. ماذا يقولون ها هنا؟ يقولون لا، ورود الترخيص لا يدلل على الناس، وإنما ماذا؟ كاشف على أن الحكم لم يرد على نحو الدلالة على اللزوم، وإنما ورد مستحبا أو ندبا. أقرأ عبارة الماتن لعلها أوضح من كلامي، أقول لعل، مضافا إلى أن مقتضى الوجه المذكور أن يكون ورود الترخيص بل وصول الترخيص رافعا للوجوب لا كاشفا عن عدم الوجوب من أول الأمر. عرفنا شلون رافعا؟ لأن إذا كان العقل يحكم بالتوأمية مع اللزوم ثبت الحكم، الحكم باللزوم من أول الأمر ثابت، فإذا ورد الترخيص أزاله، مع الترخيص يرفع ذلك اللزوم، بينما العلماء لا يقولون بالرفع وإنما يقولون بالكاش، إنها هنا ما في إزالة ونسخ بل هنا كاشفية عن عدم الوجوب من أول الأمر، من أول وهلة على كل، مع أنه لا يظن بهم البناء عليه في غير مورد النسخ المبتني على تبدل حال الخطاب من الإلزام لغير الإلزام. نعم، الإشكال رقم 5، شوفوا هذا الإشكال أيضا لطيف، يقول الماتن آية في القرآن الكريم يشير إليها الماتن، إذا ورد قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ماذا تقولون في هذه الآية؟ ما معنى موقوتا؟ يعني مفروضا، معنى؟ هات هكذا فسر بعض المفسرين، لا تفسير آخر، بس أنا أريد هالتفسير هذا. أي مفروض، وهي مثل ماذا؟ كما إذا قلت لاحظ، يجب عليك أن تؤدي الأمر الفلاني، ثم جئتك بعبارة أخرى قلت لك إن تأدية الأمر الفلاني فرض عليك. ما معنى فرض عليك؟ يعني لا بدية الإتيان به لك، لا مفر منها إلا بدية. الآن أنا أسألكم، هذه مفروضة عندما تأتي من المولى، هل تدلل على الإرشاد أو على المولوية؟ العلماء حملوا كلمة مفروضة في الأمامر المولوية على المولوية، لأن توكيد للمولوية، والتوكيد لابد أن يكون من سنخ مؤكد، لا يمكن أن نؤكد حكم الشرعية بحكم ماذا؟ آخر مثلا، حكم مولوي بحكم إرشادي، لا ما يصير معاه، لأن هذا الأمر أقم الصلاة وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة من سنخ واحد، كلاهما مولويان. ولا ليس هذا مثلا أقم الصلاة تعلم أنه لا إله إلا الله، ذاك ماذا للإرشاد وذا مولوي. بناء على رأي المحقق النائني هذا الذي أورده، من أن العقل يحكم بلزوم الانبعاث، ماذا تكون النتيجة؟ يكون قوله تعالى موقوتا، هذا إرشاد. ليش أصبح إرشادا؟ لأن لزوم الانبعاث آتي من حكم العقل، ومفروضة يؤكد ما حكم به العقل، وتوكيد ما حكم به العقل إرشاد وليس مولويا. والحال أن هذا خلاف ما يذهب إليه جل الأصوليين أو كلهم معي. طيب، فإذا من خلال هذه الإشكالات الخمسة نستفيد أن ما أفاده المحقق النائيني يرحمه الله لا يخلو عن الخدش، وبالتالي لا يمكن الاطمئنان به والركون اليه في الاعتماد على كيفية استفادة اللزوم من صيغة افعل، ان نقول بحكم العقل، لان اذا قلنا بحكم العقل لابد ان تأتينا هذه الاشكالات ولا نستطيع ان نجيب عليها اجابة تامة. طبعا بعضها يمكن ان نجيب عليه، كهذا الاشكال رقم خمسة، ان الحكم ها هنا اذا قال الله تبارك وتعالى مفروضة فهو حكم ارشادي وليس بحكم مولوي، نقول للمات الله هذا حكم مولوي وليس بارشادي. عرفنا لماذا يكون حكما من الاحكام المولوية؟ واضح المطلب، لان اذا سلم المحقق النائيني بان الدلالة الاتية يعني الحكم المولوي احنا شلون نعرفه؟ بدليل، اذا صح عندنا الصيغة تتركب من دوال، امر لغوي صادر من المولى يقترن بحكم العقل، فلما يؤكد هو امر ثاني مولوي، بعد ما نقول ان الامر الثاني المولوي يصير ارشاد معاه، هذا رد على الماتن، هذا واضح نقدر نجيبه، لكن بعض الاشكالات التي اوردها الماتن لا بأس بها يعني جيدة معاي، بس بعض الاشكالات لا فيها وهن وضعف. على كل النتيجة اننا لا نستطيع ان نقول انما افاده المحقق النائيني يطمئن اليه، فنحتاج الى ماذا؟ الى ان نسبر المباني الاخرى لنرى ما يمكن ان يطمئن به لاستفادة اللزوم من صيغة افعال. يقول المبنى الاخر وهو ايضا مبنى يعتمد الدليل العقلي، يعني يقول ان استفادة اللزوم من صيغة افعال آت من حكومة العقل، العقل يحكم بذلك. هو مبنى المحقق القوي يرحمه الله. ماذا قال المحقق القوي؟ شوف ماذا قال. قال ان حقيقة صيغة افعل هذه صلي زكي صم، هذه حقيقتها جعل المادة في ذمة المكلف. اي مادة؟ يعني جعل الصلاة في ذمتك، اي ان تصبح ذمتك مشغولة بالصلاة معي؟ فاذا الصيغة عندما تصدر حقيقتها جعل المادة في ذمة المكلف. طبعا هو ماذا عبر؟ قال حقيقة صيغة افعال تفيد ابراز الاعتبار النفساني في المحاضرات الشيخ اسحاق الفياض، وهذا الاعتبار النفساني حقيقته جعل المادة في ذمة المكلف المادة، فهذه الصيغة هي كذلك. طيب واذا جعلت المادة في ذمة المكلف يجي العقل يقول لك انا احكم بوجوب السعي عليك لافراغ ذمتك مما جعل فيها. فاذا اللزوم، لزوم الانبعاث منين جاي اذا صح التعبير؟ من حكومة يحكم بها العقل، لان العقل يحكم بتفريغ الذمة عما اشتغلت به، الا ان يرد ترخيص من المولى دال على عدم اللزوم، كما اذا قال مثلا صلي صلاة جعفر ثم قال ان شئت، اتي بصلاة الليل ثم قال ان شئت، حينئذ نعلم ان هذه قرينة على عدم لزوم الاتيان بذلك التكليف المجعول في الذمة. عرفنا؟ هذا مبنى ثاني. واشتهر هذا المبنى للسيد القوي، يعني ولنسميه بانه مبنى ابراز الاعتبار النفساني، وهو يسميه بمسلك التعهد، ويطبق عليه نتائج كثيرة في الاصول. المرحوم الخوئي يرحمه الله. طيب هنا اذا ماذا اللزوم الاتي من صيغة افعال منين جاء؟ من حكم العاقل بلزوم تفريغ الذمة عما اشتغلت به. يعني نريد ان نأتي ببيان، نقول ان حقيقة الصيغة واقع الصيغة جعل المادة في ذمة المكلف، جعلت المادة استقرت ثبتت، جاء العقل قال لك افرغ ما جعل في ذمتك، انجز ما تعلق بذمتك، هذا حقيقة الصيغة، هذا حقيقة الحكم العقلي. فاذا اللزوم منين جاي؟ من حكم العقل، والا الصيغة ليست الا ابراز ما يريد المولى ان يجعله في ذمة المكلفين، ليس الا. هذا خلاصة حلتذلك هذه الذي اوردها المحقق الخوري يرحمه الله. عرفنا؟ الان نريد ان نبين مطلب. اذا راجعنا مسلك التعهد نجد انه متصور، يعني نحن نتصور الصيغ والاوامر الصادرة من الموالي، نتصور تصورين مشهورين اذا صح التعبير، التصور الاول ان تكون الصيغة مفيدة لنسبة بعثية وانشائية، معنى انشاء لذلك البعث، نسبة طلبية وبعثية، تتكون من ثلاثة اطراف، من طرفين، من اربعة اطراف على الاراء المختلفة، معنى فاذا عندنا نسبة بعثية قائمة اما باطراف ثلاثة او باربعة اطراف او بطرفين. هذا مسلك مشهور. المسلك الثاني هو مسلك التعارف، لا ما في عندنا نسبة طلبية او بعثية، فقط عندنا ابراز ذلك الاعتبار اللي في نفس المولى يبرزه، هذه صيغة تتعب بس تبرز هالاعتبار، والاعتبار حقيقته جعل المادة في ذمة المكلف. عرفنا؟ عندنا اذا مبنيان، مبنى مشهور ومبنى اقل شهرة الذي ذهب اليه المحقق الخوئي يرحمه الله. قبل ان اتي باشكالات الماتين على المحقق الخوئي، احد الجهابرة اشكل على السيد الخوئي باشكالات دقيقة. الاشكال الاول يقول ان مبنى السيد الخوئي لا يمكن الالتزام به، اي جعل حقيقة صيغة افعل هو جعل المادة في ذمة المكلف. لماذا؟ لان اصلا جعل المادة في ذمة المكلف يترتب عليه ما لا يمكن للسيد الخوئي نفسه ان يلتزم به في باب التزاحم والعلم الاجمالي. شوف في باب التزاحم، الا يقول العلماء ان التكليف مشروط بالقدرة، صح؟ ولذلك اذا تزاحم واجبا نمتثل الاهل ونترك المهم، صح؟ لان التكليف مشروط بالقدرة، والقدرة شرط عقلي او شرط حتى في صدور الخطاب بالتكليف عند بعضهم. بس خلنا الان لا نريد ان ندخل في هذا المطلب. لو كان مسلك السيد يرحمه الله سليما لكان التكليف غير مشروط في القدرة. بيان ذلك، لاحظوا، لان ما معنى جعل التكليف في الذمة؟ مش كثر تكاليف في الذمة ولا يجب الانبعاث عند البعث. الان اذا عليك دين في ذمتك، معي؟ وانت معسر، الا يقول الله فان كان ذو عسرة فنظر الى ميسرة، معي؟ ايش كثر الاشياء التي تتعلق بذمتك ولا يلزم منها الانبعاث، يعني ليست بتوأم مع حكومة العقل بوجوب الحركة على طبق ما تعلق وثبت واستقر في الذمة. الامر ليس كذلك، اي بمعنى ان ما كان في الذمة لا يلزم العقل بوجوب الحركة على طبقه. هذا مسلك السيد الخوئي. هذا في باب ماذا؟ قال في باب التزاحم. واما في باب العلم الاجمالي فالامر ايضا اوضح. لاحظوا في باب العلم الاجمالي، الا يقول العلماء ان منجزية العلم الاجمالي لاطرافه يشترط ان تكون اطرافه داخل في محل الابتلاء. الامر كذلك او ليس بكذلك؟ كذلك كما مر عندنا في الكفاية بالتفصيل. كون كل الأطراف للعلم الإجمالي داخلة في محل الابتلاء؟ شرط لمنجزية العلم الإجمالي لأطرافه. أما إذا كان أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء فالطرف الآخر يجني في الأصل معه دون معارض، عرفنا؟ أي الأصل الترخيصي. وننقل كذلك إذا كان مجرد التعهد، يعني العهدة الموجودة في الذمة، هذا لو افترضنا في مورد من الموارد أن عندنا أكثر من شيء في الذمة ودار الأمر بين تكليفين، أحدهما في الذمة والآخر لا، يجب على المكلف أن يمتثله. بما أن هذا في الذمة ليس في محل بمورد ابتلاء، لأن في الذمة مثل الدين الذي في الذمة، فيخرج عن التكليف فيجري الأصل العملي دون معارض. وكلا الإشكالين الواردين خلاف ما يرتديه المحقق القوي في باب التزاحم والعلم الإجمالي. فنستكشف وجود خدشة فيما أفاده السيد الخوئي يرحمه الله، أي أننا لا يمكننا الالتزام بما التزم به من جال المادة في ذمة المكلف بناء على مسلكه، من أن حقيقة صيغة تفعل هي إبراز الاعتبار النفساني معه. أما الماتن ماذا يشكل به؟ يشكل بإشكالات أخرى غير ما أوردنا عن بعض الجهابنا. الإشكال الأول يقول صيغة افعل، آتي بمثال لصيغة افعل، اضرب، صلي، صم. يا ترى يا سيدنا الخوئي حقيقة صيغة افعل جعل المادة في ذمة المكلف؟ هذا اللي يفهم من العرف، هذا العرف ببابك، هذا لا يعبر به تفسيرا وإيضاحا وبيانا لصيغة افعل، هذا يمكن أن يقبل كبيان لحقيقة الحكم التكليف. عندما نقول لك سيدنا الخوئي اشرح لنا حقيقة الحكم، تقول لنا حقيقة الحكم هو جعل المادة في ذمة مكلف، قد نقبل ذلك منك كما مر، وهو جعل هذا جعله ايضا هو حقيقة الحكم التكليفي فيما تقدم في شرحنا المتقدم للفارق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. اوردنا ما افاده المحقق الخوئي من ان حقيقة الحكم التكليفي هو جعل المادة في ذمة المكلف، ألم نقل كذلك؟ ثم رددنا قلنا أيضا لا نقبل هذا، بل أن حقيقة الحكم التكليفي آت من أمر صادر من المولى على نحو جعل سبيل، واضح؟ طيب أقرأ عبارة الماتن، ولذلك شوفوا ماذا يقول الماتن مشكلا على السيد الخوئي، بأن ما ذكره لو تم يرحمه الله، يعني غير تام ما ذكره، لكن لو تم إنما يصلح أن يكون بيانا لحقيقة الحكم الشرعي ولا مجال لأن يكون مفادا للصيغة صيغة افعل. ما يمكن ان نعبر عن صيغة افعل بان حقيقة صيغة افعل في افادتها للزوم جائية من حكم العقل باعتبار ان الصيغة هي جعل المادة في ذمة المكلف، لوضوح عدم الفرق في مفهومها بين ان تقع في كلام الشارع وكلام المولى العرفي. عندما الآن هذا القانون ببابك، عندما يقولون يجب عليك أن تسير في الاتجاه كذا اليمين في أنظمة المرور، هل هذا جعل المادة في ذمة المكلف؟ لا، الأمر ليس كذلك. إلى أن تقع في كلام الشارع وكلام غيره ممن لا يستتبع إنشاءه التكليف، بل حتى في الخطابات الإرشادية فلا بد أن يكون مقاد صيغة افعل أمرا آخر مشتركا هذا الأمر بين الأوامر الصادرة من المولى الحقيقي والأوامر الآتية من المولى العرفي من الموالي العرفيين. واضح الفكرة؟ طيب، مشتركا بين جميع الموارد مصحح لانتزاع التكليف بالمعنى المتقدم اللي هو أوراده المادة. لو صدر من المولى الحقيقي من الله تبارك وتعالى أي الواجب اطماع عقلا كالبعث، فيقع الكلام في أن هذا التكليف الصادر من المولى بصيغة افعل نسبة طلبية نسبة بعثية نحو المادة، نسلم أنه نحو شيئا ما ولكن قابل لأن يكون على نحو الإلزام وعلى نحو غير الإلزام. فنسألك أيها المحقق القوي، كيف نستفيد الإلزام من الصيغة؟ هل تقول أن العقل يحكم باعتبارها موجودة في ذمة المكلف؟ يقول هذا ليس بمقبول. بقية الإشكالات يأتي الكلام عليها. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.